كان الكلام عند القائل بالقول بجواز اجتماع الأمر والنهي في واحد، وذكرنا الدليل وملخصه يتكون من قياس استثنائي مقدمه لو لم يجد اجتماع الأمر والنهي في واحد، التالي لما وقع ذلك في الشريعة. النقض التالي: ولكن المفروض وقوع اجتماع الأمر والنهي في الشريعة وذلك في العبادات المكروهة، حيث اجتمع الوجوب مع اجتمع الأمر مع النهي في العبادة المكروهة كصلاة الحمام، حيث اجتمع فيها الأمر أي الوجوب والنهي. طبعا أقصد النهي التنزيهي وليس النهي التحريمي، كما أن الأمر أمر وجوبي كذلك الاستحباب أيضا أمر، لكن لن يصل إلى مرحلة اللزوم ومرحلة الوجوب. ولكن المفروض وقوع اجتماع الأمر والنهي في الشريعة المقدسة وذلك في العبادات المكروهة، وبطلان التالي يستلزم بطلان المقدم بمقتضى القياس الاستثنائي. هذا ملخص الدليل، وقد أجاب عنه المصنف لجوابين: جواب إجمالي يصلح أن يكون جوابا لجميع الوجوه المتقدمة، وجواب تفصيلي. وقد ذكرنا الجواب الإجمالي بثلاثة وجوه: الوجه الأول أنه بعد قيام الدليل القطعي العقلي على امتناع اجتماع الأمر والنهي فلا بد من التصرف لما ظاهره جواز الاجتماع أي اجتماع الأمر والنهي، فيكون الدليل القطعي العقلي الدال على امتناع اجتماع الأمر والنهي بمنزلة القرينة بالتصرف بظاهر ما ورد في الشريعة من الجواز. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني هو أول الكلام أن القائل بالجواز والقائل بالامتناع إنما يقول الجواز والامتناع في مورد إذا كان الفعل أن يكون الفعل شنو ذا وجهين، وأنهم أي القائل بالجواز والقائل بالامتناع سلموا أن الفعل إذا كان ذا وجه واحد فإنه شنو يمتنع اجتماع الأمر والنهي في واحدين. يعني نزاعهم في الجواز وعدم الجواز وين؟ في الفعل بعد الذي يقول له شنو يقول له وجهين، أما الفعل الذي له وجه واحد فلا إشكال عندهم في امتناع اجتماع الأمر والنهي في فعل له وجه واحد. والمقام الذي ذكرناه عبادة المكروهة من القسم الثاني، من هو القسم الثاني؟ هو الفعل الذي له شنو وجه واحد على تفصيل بينا. فكما أننا أي القائلين بالامتناع نحتاج إلى توجيه وتصرف لما ورد في الشريعة، كذلك القائل بالجواز يحتاج إلى أن يتصرف ويؤول ما ورد في الشريعة. الجواب الثالث تقدم في ذكر عنوان المسألة أن مورد النزاع بين الأصوليين في جواز وعدم جواز الاجتماع، تذكرون ما هو محل النزاع في اجتماع وعدم جواز الاجتماع؟ بما إذا كان هناك مندوحة للمكلف، أما إذا لم تكن هناك مندوحة فهو خارج عن محل النزاع. والمقام كذلك، فإن هناك موارد كصيام يوم عاشوراء فإنه ليس فيه مندوحة أي بدل، واضح؟ فإذا محل النزاع بين الأصوليين فيما إذا كان المورد في مقام وجود مندوحة أي سعة وبدل يستطيع معها المثلث من ترك ذلك الفعل الذي تعلق بالأمر والنهي واستبدال دينا ببدله، كما لو ترك الصلاة في الأرض المقصورة وصلى في المسجد أو في الطريق أو في البيت، هذا هو محل الكلام. فنسأل أن الصلاة التي وقعت في الأرض المقصورة صحيحة أو غير صحيحة، مع فرض أن لها شنو ولا مندوحة وسعة وبدل، أما لو لم تكن هناك مندوحة فليس المورد موردا للنزاع بين الأصوليين. ومقامنا من هذا الباب أي باب؟ أن المورد الذي ذكر فيه العبادات المكروهة كصيام يوم عاشوراء ونحوها إنما يكون فيها أو لا يكون فيها شنو مندوحة، فليس هي محلا للنزاع. هذا تمام الرد الإجمالي. هو جاي يسأل يقول انه وقعت في الشريعة هاي التشريعات التي وقعت. احنا طرف كلامنا شنو؟ طرف كلامنا اللي صدرت لي نجوم حاجة مجروحة في مقامنا في مقام الاتفاق. يقول فإنهم عندما ناقشوا مسألة المنجوحة وعدم المنجوحة ناقشوها في مقام الاتفاق، بينما هي يفترض أنهم يكون وين؟ في مقام الجعل. لذلك بعضا من المحشين إلى أسرار الهرب الشال بعض من بعض المحشين أشكل على المصنف في هذا الجواب، قال كلامك في مقام الثبوت. فعندما قال إذا عبادته ولا فيما مع عدم وجود المنجوحة، هذا المنجوحة كلامه إثباتي ونحن نتكلم عن مقام الثبوت. يقول هذا المحشي يقول اللهم إلا أن المستدل حيث استدل بوقوعها في الشريعة، واضح؟ وتلاحظ أن المستدل وين استدل؟ استدل عن طريق الإثبات، واضح أم واضح؟ لأنه قال ولكنها وقعت في الشريعة. عندما يقول وقعت يتكلم عن أي مقام، فأجابه المصنف لما استدل به. هذا المستدل، المستدل بما استدل؟ إثباتي وثبوتي. استدل من الإثبات أي الوقوع إلى شنو مولانا؟ إلى الثبوت، اللي قلنا باب التطابق من قاعدة مولانا. كل شيء واقع في الشريعة لابد أن يكون هو شنو؟ ممكن. ويقولون الوقوع أدل دليل على الإمكان. فهذا الفقيه أو الأصولي اللي ناقش هاي المسألة يقول كلام ثبوتي. فعندما قال ناسما قال اللهم إلا أن يكون المصنف من بعض ألزم المستشهد بما ألزم نفسه به، باعتبار أن المستشهد وين استشهده؟ استشهد في الوقوع، يعني استدل في الإثبات وقال بمقتضى التطابق بين الإثبات والثبوت بما أنه واقع فهو ممكن، واضح؟ فأنا أقول أن الوقوع على تقدير وقوعا إنما يستشهد من هذا الوقوع. فحتى فرض الوقوع أنا أناقش بأفض الوقوع، واضح؟ حتى هذا الكلام الذي تقدم هو الجواب الإجمالي. نأتي إلى الجواب التفصيلي وببعض الثمرات أيضا هذا المبحث. يقول المصنف أما الجواب التفصيلي فلا بد لنا أن نقسم العبادة المكروهة إلى أقسام ثلاثة. طبعا عندما أقول عبادة مكروهة من أكثر العبادة إذن بها أمر، واضح؟ ما من عبادة تكون عبادة إلا أن يشرعها الله بأمر، واضح؟ وعندما أقول مكروهة إذن فيها شنو؟ فيها نهي، واضح؟ فقول العبادة المكروهة معناها فيها أمر وفيها نهي. بس يأتي أن النهي هذا لم يصل إلى مرحلة أن فيه مفسدة. على كل حال مو يعبرون عن العبادات المكروهة أنها ليست المراد من العبادات المكروهة بمعنى عدم الثواب، بل بمعنى شنو؟ قلة الثواب. هذا المصطلح المعروف المشهور بينهم. على كل حال يقول أن العبادة المكروهة تنقسم إلى أقسام ثلاثة مذكورة بالكتاب. القسم الأول ما تعلق به النبي بذاته بنفسه بذاته وعنوانه على أن لا يكون له بدل، أي النهي تعلق بفعل بذات الفعل بنفس الفعل لا بغيره، تعلق نفس النهي تعلق بذات الفعل الذي هو بالأساس يكون مأمور أو ليس مأمورا به بالفعل أقصد العبادة، يعني أن يتعلق النهي بالفعل بين قوس الأدل العبادة بحيث أنه تعلق بمن؟ بذات الفعل لا بشيء آخر، بحيث لا يكون لذلك الفعل بين قوس العبادة بدلا آخر عما تعلق به النهي. وأظهر مصادق منه مولانا يعلم عاشوراء، فإن الصيام بما هو مستحب تعلق به نهي، وهذا النهي تعلق بما بنفس ما تعلق به شنو مولانا؟ بنفس ما تعلق به الأمر، يعني نفس الصوم في يوم عاشوراء تعلق به النهي بعد أن تعلق به أمر. شلون أسمي بالمطلق؟ يعني تذكرون من واحدة من الأجوبة قلنا دائما الأوامر في العبادات المكروهة شو تكون؟ مطلقة، بينما النهي شو يكون؟ فصل خاص، واضح؟ فتعلق النهي بنفس ما تعلق به الأمر، أي بذات ما تعلق به الأمر، على أن لا يكون للفعل بدل كقيام يوم عاشوراء. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يتعلق أن ما تعلق به النهي أيضا ذات الفعل على أن يكون له بدل، يعني النهي تعلق بالفعل بذات الفعل، لكن على أن يكون شنو مولانا؟ على أن يكون لذلك الفعل الذي تعلق به أمر ونهي على أن يكون له شنو مولانا؟ بدلون. وأظهر مثال إلى منه الصلاة في الحمام، فإن الصلاة في الحمام تعلق النهي بنفس أداء الصلاة في الحمام بنفس هذا الفعل، واضح؟ فهذا الفعل الذي تعلق به نهي بنفسه وبعنوانه وبذاته المفروض أن له شنو؟ أن له بدلا، هذا البدل الصلاة في البيت، الصلاة في المسجد، وغير هذه الموارد. قبل ما ننتقل إلى القسم الثالث، لاحظون أكو جهة اشتراك بين القسم الأول والقسم الثاني. ما هو جهة الاشتراك؟ أن النهي تعلق به بذاته، يعني كما في القسم الأول النهي تعلق بذاته أي بذات الفعل، كذلك في القسم الثاني. هاي جهة الاشتراك بين القسمين. جهة الاشتراك بين القسمين أحسنتم، أن في القسم الأول هذا الفعل الذي تعلق به نهي شنو؟ ليس له بدل، بخلاف القسم الثاني فإن له البدل. هذا القسم الثاني. القسم الثالث يفترق على القسمين أن ما تعلق به النهي لا بذاته وبعنوانه، بل تعلق بما هو مجامع له أو معه، أي تعلق بعنوان، هذا العنوان متحد مع الفعل بالخارج أو لازما ملازما له. يعني النهي ما تعلق بذات العبادة بل تعلق بعنوان خارجي عن الفعل، هذا العنوان الخارجي صادف أن اتحد مع الفعل في الخارج أو كانت بيناتهم لازم وملزوم. مثال الصلاة في مواضع التهمة، فإن النهي لم يتعلق بالصلاة بما هي هي، بل أصلا النهي تعلق بكون المكلف نفسه بما هو مكلف في مواضع التهمة في المزابل، نفس كون المكلف في المزابل هو تعلق بالنهي، فهذا المكلف الذي كان في المزبلة مثل على سبيل المثال عندما أتى بالصلاة النهي ما تعلق بالصلاة بما هي هي، بل تعلق وين مولانا؟ بنفس كونه وين؟ المزبلة في مواضع التهمة، فصادف أن هذا الفعل اتحد مع عنوان، هذا العنوان شنو؟ تعلق به النهي، فيسمى أن النهي لم يتعلق بذات الفعل، بل وين تعلق النهي؟ بما هو مجامع ومتحد مع الفعل أو ملازم له، واضح؟ كما في مثالنا الصلاة في مواضع التهمة. هذه هي الأقسام الثلاثة التي يمكن أن نتصورها في العبادة المفروضة. أما أولا معرفين من هو أولا؟ إذا تعلق النهي بذاته وبعنوانه على أن لا يكون له بدل، أولا عبادة وتعلق بها النهي، عندما تعلق بالعبادة النهي، لو كنا نحن ومقتضى القواعد الأصولية، فماذا يقتضي أن تكون هذه العبادة؟ هذه العبادة فاسدة، لأن النهي عن العبادة يقتضي الفساد. لو كنا نحن ومقتضى القواعد بارك الله، ولكن يعني شو راح يكون هذا النهي؟ نهي شنو؟ تحريم. هذا النهي الذي تعلق بالفعل بالقصد بالعبادة هذا يقتضي التحريم، لأن كما سيأتي أن النهي عن العبادة يقتضي فسادها أي يقتضي عدم صحته، هذا لو كنا نحن والقواعد، ولكن حيث قام الإجماع على صحة العبادة أي على صحة صيام يوم عاشوراء، فيكون ذلك الإجماع
بمنزلة القرينة على أن المراد من النهي ليس النهي التحريمي، بل المراد منه بعد كلمة النهي بالنهي. قام الإجماع على أن هذا العبادة أي الصوم في يوم عشرة صحيح، فهذا الإجماع يكون بمنزلة القرينة على أن المراد من النهي الذي تعلق بالعبادة التي لا بدل لها إنما يكون نهيا تنزيهيا. ولكن في مقام طبعا وبعد زين شلون استكشفنا النهي؟ استكشفنا النهي من خلال مداومة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام على ترك من ترك الصيام في يوم عاشوراء، فالصيام بما هو مستحب، فترك المعصوم والمداومة عليه على تفصيل طبعا، وأخذنا مفصلا في الحلقات أن المعصوم عندما يقول لا يترك الأولى، هل مراد ترك الأولى لا يترك الأولى لا يترك المستحب، أو هذا العنوان اللي درسناه مفصلا، ما المراد من أن المعصوم لا يترك الأولى؟ هل لا يترك الأولى لا يترك المستحب، أو لا يداوم على المكروه مثلا، أو المداومة على ترك شيء كاشف عن شنو منضبطيته وحزازيه ومنقصته. فمداومة ترك المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام إلى ذلك اليوم، ترك ذلك اليوم كاشف على أن هذه العبادة هي مكروهة ومرجوحة ومرغوب عنها. إذن لكن مع ذلك تبقى هذه العبادة صحيحة لقيام الإجماع على صحتها. إذن استكشفنا أن هذا النهي في هذا القتل يكون هذا النهي نهي تنزيهي وليس تحريمي. هذا النهي التنزيهي في مقام تصويره ومقام توجيهه ذكر له وجهان. الوجه الأول اللي عبرون عنه بالمطابقة أن النهي تعلق قديما بالعبادة، طبعا النهي التنزيهي تعلق بالعبادة، يقولون إنما عندما تعلق النهي بالعبادة بمعنى تعلق النهي بالعبادة معناها أن الفعل كما هو مطلوب لوجود المصلحة فيه فهناك مصلحة بتركه، هذا معنى العبادة المطلوبة والعبادة المرجوحة. يعني توجيهنا للعبادة المرجوحة أن الفعل بما هو فعل قبل وجود النهي التنزيهي عليه كان مشتملا على المصلحة، مو احنا قلنا مستحب، فكان مشتملا على المصلحة باعتبار أن الصوم بما هو مستحب في نفسه، يعني مشتمل على المصلحة في نفسه. لكن عندما ورد عليه نهي معناه أنه كما في فعله مصلحة كان في تركه أيضا مصلحة. وبما أن المكلف طبعا هذا اللي يعبرون عنه التزاحم بين المستحبات، الفعل مستحب وشنو والترك مستحب، أما استحباب الفعل فلكون نفس الصوم بما هو صوم فيه مصلحة، فاستحباب نشأ من وجود المصلحة الموجودة في الصوم. ولكن أما الترك لماذا كان الترك راجحا؟ فلوجود مصلحة فيه وهو مخالفة بني أمية لعنة الله عليه، فنشأ في الترك في ترك الصوم نشأ طلب، أي طلب الترك. وبما أن المكلف غير قادر على إتيانهما فيقع بين المستحبين، أي استحباب الفعل واستحباب الترك يقع بين هذين المستحبين المتزاحمين، تقع المزاحمة، لا يستطيع أن يصوم ولا يصوم في عالم واحد فيقع التزاحم. فإن كانت هذا الفضل الأول، فإن كانت المصلحة والمرغوبية في الفعل يقوم من هو الفعل أكثر مثلا، فيقدم من بعض في موارد التزاحم يقدم من كان أكثر أو أفضل ملاحا وأكثر مصلحة مثلا، وإن كان متساويين تخير المكلف بينهما، وإن كانت مصلحة الترك أكثر كان الترجيح علما مولانا كان الترجيح للترك. لكن مع ذلك مع كون الترك أرجح وكون الفعل مرجوح يبقى الفعل الذي اصبح مرجوحا بعد ارجحية من؟ ارجحية التلك يبقى على ما هو عليه من المصلحة. فصحة من نشأت من وجود مصلحة غاية ما في الامر غلبت عليه مصلحة من؟ مصلحة التالي. كما لو كان هناك اقتران بعنوان اهم في نظر الشارع، يعتقد الشارع ان الترك اهم من الفعل، فالصوم وان كان مستحبا لكن الترك لزيادة اهمية الشارع له ولاهميته في نظر الشارع، رأى الشارع ان الترك اهم، لذلك يكون الترك ارجح من الفعل، لكن يبقى ذلك الفعل على ما عليه من المصلحة. لا يقال قرر الدرس كله احنا هذا كلام انه يكون دل الدليل، دل الدليل احنا خصوصون انهم الى فاق الاحكام بإذن الله لا يصاب بالعقول. احنا الصوم لا هو الفعل بما هو هو فيه مصلحة، بما هو هو فيه مصلحة. منين نشأت الكراهة؟ ابرك كلمة الكراهة، ابرك لا مو المفروضية بمعنى المفروضية العقول. احنا عندنا الفعل بما هو هو فيه مصلحة، واضح؟ لكن ورد من الشارع، ورد من الشارع على سبيل المثال أن الترك لهذا الفعل هو أولى وأفضل وأهم في نظر الشارع. هي هو منين نشأت الكراهة؟ نشأت من نهي الشارع لها. الكراهة من استفادنا من أن الترك يرى الشارع أن الترك الفعل في نظره أهم من نفس الفعل، واضح؟ فهاي بعدين النتيجة، بعدين بما أن النهي أرجح فالشارع يرى أن هذه العبادة مكروهة قليلة الثواب، اتركها تركها أفضل من فعلها، لكن مع كون الترك أفضل وأرجح من الفعل يبقى الفعل على ما هو عليه من المصلحة. قلت ذلك مثال هو إذا كان التزاحم في الواجبات، تذكرون بين الإزالة والصلاة، فلو ترك لو ترك الأهم واشتغل بالمهم يقع المهم صحيحا أو لا يقع فرها؟ من المصحح للمهم على بدء المصلي المناك الموجود مع مزاحمته، يعني مع مزاحمة المهم للأهل وهو واجب، لكن مع ذلك بقى المهم على ما عليه من المصلحة التي تكفي هذه المصلحة للحكم بنا بالصحة، لأن الصحة تتوقف إما على وجود أمر أو على شنو لنا على وجود الملاك. لا يقال إذا كان الفعل قد ورد فيه نهي فهذا كاشف عن وجود حزازة ومنقصة في الفعل، حزازة منقصة بين قوسين مفسدة، فإذا كان الفعل حيث ورد عليه النهي في حزازة ومنقصة فكيف يمكن التقرب به؟ لأن إذا كان فيه مفسدة فهو مبعد هو مضغوب، فلا يصح او فلا يصح ان يتقرب بما فيه حزازه ومفسده ومضغوطيه، لانه يشترط في العباده ان تكون بنفسها صالحه للتقرب. تذكرون الشروط الثلاثه والحال مع وجود الحزازه. انت جاي تقول نهي والنهي ما معنى؟ معناه ان فيه حزازه ومنقصه ومفسده، فمع وجود هذه المفسده والحزازه والمنقصه كيف يصح التقرب بما كان فيه حزازة ومنقصة ومغضوبية وموحدية؟ فلا يصح أن يتقرب به العبد، وبالتالي لا يمكن الحكم بصحة العبادة حيث ورد فيها النهي المستلزم للحزازة والمنقصة. هذا حاصل الإشكال. أجاب المصنف يقول إن ورود النهي في المقام على أحد نحوين، يعني ممكن أن نصور على أحد نحوين. طارة يكون النبي في العبادة مشتملا على وجود حزازة ومنقصة في الفعل، فهذا صحيح أن ورود النهي لو كان مدعاة الى حدوث منخفض وعزازة ومثلة في الفعل في العبادة لكان ذلك مانعا من صحة التقرب ولا ما وقعت العبادة صحيحة. الشق الثاني اذا كان هذا النهي انما لبيان اهمية الترك وان الترك اهم من غير ان يكون ذلك مؤديا لمن الى عزازة ومنقصة ومرسدة في الفعل، غاية ما في الامر ان الترك ان النهي لبيان اهمية الترك لا انه متعرض الى الفعل بما هو فعل بل لبيان ان الترك له اهمية واهتمام من قبل الشارع من غير ان يتعرض ويقول ان في الفعل فيه منقصة بما هو فعل بما هو هو، فقط اشارة الى ان هذا النهي الى ارجحية وافضلية الترك من غير ان يتعرض الى وجود مفسدة او منقصة او حزازة في نفس الفعل. هذا مثل هذا النهي لا يكون مؤديا الى فساد العبادة او عدم صحة التقرب لانه صحة العبادة مرهونة بما بوجود ملاك، هذا الملاك تذكرون وصحة ان يتقرب به تذكرون الشروط الثلاثة التي ذكرناها بالعبادات اجتماع الامر والنهي سابقا. والمفروض ان مقامنا من القسم الثاني فان النهي الوارد على العبادات المكروهة مع ارجحية الفعل انما هي اشارة لمن ليست اشارة الى وجود منقصة وحزازية بالفعل بل اشارة الى ارجحية وافضلية السر. هذا تمام الكلام في القسم الاول. واما تفصيلا فقد اجيب عنه بوجوب ذكرها الشيخ الاعظم قدس سره في تقريرات بحثه، طبعا بالمناسبه تقريرات بحث الشيخ الاعظم في المباحث اللفظيه هي كتاب اسمه مطارح الانظار، الرسائل كتاب في مباحث يعني مباحث الحجه والاصول العمليه، اما مباحث الالفاظ هي تقريرات بحث الشيخ الاعظم في مباحث الالفاظ بما فيها من النقد والابرام طول كلام بما لا يسع المقام، فالاولى الاقتصار على ما هو التحقيق في حشم ماده الاشكال فيقال وعلى الله الاتكال ان العبادات المكروهه على ثلاثه اقسام. القسم الاول احدها ما تعلق به النهي بعنوانه وبذاته ولا بدل له، كصوم يوم العاشوراء والنوافل المبتدئه، طبعا المراد من النوافل المبتدئه واضح هي التي لم يرد فيها نص بالخصوص، حتى الان اذا تيجي تصلي الان هاي الصلاه شو يسمونها هاي النافله؟ نافله مبتدئه يعني ليست كالنوافل او الرواتب او نحو ذلك. في بعض الاوقات فتقولون بعض الاوقات ورد فيها نص كالصلاه بين المغرب والعشاء او الصلاه مثلا على سبيل المثال احسبتم في اوقات الفراغ التي نص عليها نص خاص واكو لم يرد فيها نص. ثانيهما اي ثاني الاقسام ما تعلق به النهي كذلك اي بعنوانه وذاته ويكون له بدل، يعني على ان يكون للفعل للعباده بدل. جهه الاشتراك امام التسليم وين؟ جهه الاشتراك ان النهي في كلا القسمين تعلق بمن؟ بعنوانه وبذاته. جهه الاشتراك ان في القسم الاول لا بدل له بخلاف القسم الثاني فان له بدل. قال كالنهي عن الصلاه في الحمام، فان النهي عن الصلاه في الحمام اذا ورد النهي عن الصلاه في الحمام فان لها شنو؟ بدلا اخر والصلاه في المسجد وفي البيت ونحو ذلك. نلتحون النهي مو تعلق بنفس الكون في الحمام، تعلق بكون الصلاه في الحمام، بينما في القسم الثالث الذي سياتي الصلاه في المزابل والمطاعم ونحو ذلك هو نفس الكون، يعني وين تعلق النهي؟ مو بالفعل بما هو بالصلاه، تعلق بمن؟ بما اتحد معه، العبر عن المصنف بما يجامعهم، ما يجامع يعني ما يتحد معه. القسم الثالث ما تعلق النهي به لا بذاته وبعنوانه، بل تعلق النهي بما هو مجامع، اي بالعنوان المتحد. بما هو مجامع اي بالعنوان المتحد معه. معه يعني مع الفعل. وجودا أي بحسب الوجود، صادف وجود العبادة في هذا المكان الذي تعلق بهذا المكان نفس وجود بهذا المكان تعلق به نهي، نفس وجوده في مواضع التهمة هو تعلق به نهي، فأتى بالصلاة في هذه المواقع وهذه المواطن، فتكون العبادة مكروهة لا من جهة أن النهي تعلق بنفس العبادة، بل وين تعلق النهي؟ بالعنوان الذي اتحد مع العبادة اللي هو الكون في مواضع التهمة، أو ملازم له خارجا كالصلاة، هذا تمثيل القسم الثالث، كالصلاة في مواضع التهمة بناء، يعني إذا قلنا أن الكون في مواضع التهمة ورد فيها نهي مثلا بناء على كون النهي عنها أي عن العبادة أو عن الصلاة لأجل اتحاد الصلاة مع الكون في مواضع التهمة، يعني بعبارة أخرى نجس وجود المكلف في مواضع التهمة هو مكروه هو منهي عنه. وأما القسم الأول، قلنا القسم الأول لو كنا نحن والقواعد ماذا تقتضي القواعد؟ فساد العبادة. منين استدليت فساد العبادة؟ أن النهي في العبادة يقتضي فساده، ولكن حيث قام الإجماع على صحتها فلا بد لنا أن نقول من أن النهي الوارد في هذه العبادة ليس نهيا تحريميا، لتذكرون أن الأصل في النهي ما هو النهي، لو كنا نحن والنهي ما لو كنا نحن والأمر فالأمر ظاهر وين؟ في الوجود. لو كنا نحن والنهي النهي وين ظاهر؟ في الحرمة، يعني النهي التحريمي، لكن هذا الإجماع يكون بمنزلة القرينة على التصرف بظاهر النهي، لأن ظاهر النهي هو التحريم، لكن قام الإجماع على صحة العبادة فيكون الإجماع بمنزلة القرينة في التصرف بظاهر النهي الدال على التحريم، فإنه تنزيهيا يعني لا تحريميا عنه أي عن الفعل من القسم الأول بعد الإجماع، يعني بعد قيام الإجماع إجماع الفقهاء على أنه يعني أن الفعل طبعا نقصد الفعل في القسم الأول يعني الصلاة يقع صحيحا، ومع ذلك يعني ومع الحكم بصحته صحيح هو صحيح لكن غاية ما في الأمر يكون مرجوحا، ومع ذلك أي الحكم بصحة العبادة إجماعا يكون تركه أي ترك الفعل أرجح من فعله صحيح، لكن الترك أرجح كما يظهر، هذا وجه أرجحية الترك على الفعل إذا كانت العبادة بما هي عبادة مستحبة، ومع ذلك داوما ها مو بس تركها المعصوم، التفت عندما قال ترك المعصوم هناك رأي يقول ترك المعصوم رأي للمستحب لا يعني ذلك ترك الأولى، مو المعصوم عندنا لا يترك الأولى، بس كأن هناك شبه اتفاق على أن مداومة المعصوم لترك عمل مستحب بما هو هذا كاشف عن وجود شنو مولانا؟ عن وجود كراهة في ذلك الفعل، وإلا لو كان أولى لما تركه، والترك الشكال على نحو شنو؟ على نحو المداومة، فمداومة ترك المعصوم لتلك العبادة أي للصوم في يوم عاشوراء كاشف عن أن الترك أولى، وإلا كيف يترك المعصوم ما هو أولى إذا كان الفعل أولى من الترك؟ كما يظهر من مداومة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام على الترك، إما هذا خبر فإن النهي إلى آخره، هذا الوجه الأول، هذا الوجه الأول معنا، هذا الوجه الأول لتوجيه التنزيه وليس التحريم، إما لأجل انطباق عنوان بمصلح على الترك فيبات مني، يعني كما أن الفعل فيه مصلحة من هو الفعل الصلاة انطبق على الترك أيضا عنوان شنو انطبق عليه عنوان بمصلحة، هذا انطباق العنوان بالمصلحة الأفوة على تركه أصبح الفعل في نفسه لا مصلحة، وأصبح الترك في نفسه لا مصلحة. ولكن بما أن الفعل أن المكلف لا يستطيع أن يجمع بينهما فيقع بينهما شنو؟ تزاحم. ليش التزاحم؟ لانطباق عنوان بمصلحة على الفعل وانطباق عنوان أيضا بمصلحة على الليتر، والمكلف لا يستطيع أن يجمعهما معا، فيسمى المورد من موارد تزاحم المستحبات. وفي مورد التزاحم القاعدة ماذا تقتضي؟ إن كانا متساويين في الأهمية تخير بينهما، وإن كان أحدهما أكثر أهمية في نظر الشارع يكون هو الراجح وغير شنو؟ المرجوح. ولكن حتى هذا المرجوح مع كونه مرجوح كما ذكرنا لا يلغي صحته. نظير ذلك ما تقدم في العبادات في مورد التزاحم في الدخول، كما لو ترك الإزالة وصلى فإن اشتغاله بالمرجوح، نرجع نأخذ الصلاة المهم، وتركه للأهم ليس لا يكون مانعا من الحكم بصحة الصلاة لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة على الشرك، يعني ترك صوم يوم عاشوراء، فيكون الترك كالفعل. يكون بأي شيء يكون ترك الفعل؟ قال لا مصلحة، يعني يكون كما أن الفعل ذو مصلحة، كما أن الفعل مشتمل على مصلحة يكون الترك كذلك أيضا يكون مشتملا على مصلحة، كالفعل ذا مصلحة موافقة للغرض. وإن كانت مصلحة الترك أكثر، يعني أكثر من مصلحة الفعل، منين عرفنا أن مصلحة الترك من المداومة؟ يعني استكشفنا طبعا الملاسات، العقل غير قادر على بيان أنه هذا أهم أو ذاك أهم، لكن هناك قواعد وضعت لبيان أهمية الفعل على الفعل الآخر، منها الفورية، منها من له بدل على لا بدل له ونحو ذلك. هذا اللي يسمونها مرجحات بابل، باب التزاحم، كتقديم الركن على الجزء والفوري على غير الفوري ونحو ذلك. فهما أي الفعل والترك حينئذ، أي حين وجود وثبوت مصلحتهما أي في الفعل والترك، يكونان من قبيل المستحبين المتزاحمين. المكلف لا يستطيع في آن واحد أن يحصل مصلحة الفعل ومصلحة الترك. الفعل فيه مصلحة صوم، والترك فيه مصلحة، لكنهما شنو؟ متزاحمين، فلا يستطيع المكلف من تحصيلهما وامتثالهما معا أي الفعل والترك، فيقع بينهما تزاحم. في مورد التزاحم إن كانا متساويين يتخير، وإن كان أحدهما أرجح يختار الأرجح، فيكون الأكثر أهمية راجحا والأقل أهمية مرجوحا، فيحكم بالتخيير بينهما. بينهما بين المستحبين المتزاحمين، منهما المستحبين المتزاحمين؟ الفعل والترك. لو لم يكن أحد هذين المستحبين أهم، يعني أهم من الآخر في البين أي في نظر الشارع، وإلا إن كان أحدهما أهم من الآخر، قال فيتعين الأهم، يعني يسمى الأكثر أهمية راجحا والأقل أهمية مرجوحا، فيتعين تقييم الأهم لأنه راجح وذاك مرجوح. وإن وصيل وإن كان الآخر، من هو الآخر؟ الأقل أهمية، بين قوسين المهم، بين قوسين الصوم في يوم عاشوراء، يقع صحيحا لو أتى به المكلف، حيث هذا تعديل لكونه صحيحا مع كونه أقل أهمية، حيث إنه يعني إنه أن المهم بين قوسين الصوم في يوم عاشوراء كان راجحا، طبعا كان راجحا حسب الفرض أي كان مشتملا على المصلحة وموافقا، أي وكان موافقا للغرض والمصلحة، كما هو الحال في سائر كما هو أي وقوع الآخر صحيحا كما هو أي وقوع المهم أو الآخر أو الأقل أهمية صحيحا في سائر المستحبات المتزاحمات. يعني معنى العبارة أنه كما في مور الصوم عاشوراء تزاحم مع السرد، عندنا كثير من المستحبات التي تزاحم مستحبات أخرى، مو عندنا كثير، كما مثلا على سبيل المثال والأمثلة يعني من باب تقرير معنا، كما لو تزاحمت الصلاة المستحبة مع قضاء حاجة مؤمن، فلو دل دليل الخارج أن قضاء حاجة المؤمن هي أهم مثلا وأكثر أهمية، فحين تزاحم المستحبان الصلاة المستحبة مع قضاء حاجة المؤمن، لكن مع ذلك لو ترك قضاء حاجة المؤمن وصلى فنحكم على صلاته لأنها شنو؟ لأنها صحيحة. بل الواجبات، يقول هذا الكلام احنا ذكرناه في الواجبات، اي واجبات تصير؟ الواجبات المتزاحمة، فإنه في موارد الواجبات المتزاحمة إذا ترك الأهم واشتغل بالمهم، ترك الإزالة واشتغل بالصلاة، فحينئذ لا إشكال بالحكم بالصحة. ليش حكمنا بصحة الصلاة وإن لم يكن فيها أمر؟ لوجود الملاك والمصلحة المستوفية لغرض المولى وأرجحية السلف، هذا إشكال. لكن قد يقال أنه حيث ورد النهي في العبادة فهذا يؤدي إلى حدوث شنو؟ مفسدة ومنقصة وحزازة، وهذه الحزازة المتأتية من النهي مانعة من صحة التقرب بالعبادة، فكيف يمكن الحكم بصحة العبادة؟ ومن شروط الحكم بصحة العبادة أن يكون المكلف قادرا، تذكرون؟ أن يكون المكلف قادرا على شنو؟ على التقرب بالعبادة، فكيف يتقرب بما هو شنو؟ مبغوض، وهذه المبغوضية نشأت من الحزازة والمنقصة المتأتية من النهي. هذا هو حافظ إشكال. قلنا أن النهي عندما يرد تارة يراد منه وجود حزازة ومنقصة بالفعل، وتارة الإشارة إلى أن ترك الفعل هو أرجح من الفعل، على أن لا يتعرض ذلك النهي لا من قريب ولا من بعيد إلا إلى الفعل، ويوجد فيه حزازة. وأرجحية الترك من الفعل لا توجب، على خبر وأرجحية لا توجب حزازة ومنقصة فيه أي في الفعل أصلا، كما يوجبها يعني كما يوجب الحزازة والمنقصة ما إذا كان فيه الفعل مفسدة غالبة على مصلحته، مصلحة الفعل. يعني يقول ليس النهي أدى إلى وجود مفسدة في الفعل، هذه المفسدة أدت إلى كونها أغلب منا وأرجح. يعني شوي باكم مني، يقول صح ورد النهي على الفعل، بس إذا هذا النهي، شوي باكم مني، هذا النهي الذي ورد على الفعل إذا أدى إلى وجود مفسدة فيه بحيث هذه المفسدة أصبحت أرجح وأطلع منا من المصلحة التي كانت موجودة فيه قبل ورود النهي، نمو عندنا الصلاة بما هي بالكني فيها مصلحة، يقول إذا ورد فيها نهي وهذا النهي ماذا استلزم؟ وجود مفسدة، هذا أولا، وكون المفسدة غلبت على المصلحة الموجودة فيه فعلا، فحينئذ لا يصح أن أتقرب بها. أما والحال أن هذا النهي إذا ورد على فعل لكن لم يحدث فيه مفسدة، أو أحدث فيه مفسدة لكن هذه المفسدة لم تكن شنو؟ لم تكن أرجح من المصلحة التي موجودة فيه أساسا، فبقى شيء من المصلحة أو تمام المصلحة حتى بعد ورود النهي كافر في صحة التقرب بها. ولذا شنو ولذا؟ أي ولأجل أن الفعل لو كان فيه حزازة ومنقصة سببت كون تلك المفسدة غالب على المصلحة لا يقع، يعني لا يقع الفعل صحيحا. أي فعل لا يقع صحيحا؟ لا يقع الفعل صحيحا أي فعل؟ الذي ورد فيه شنو؟ نهي استلزم ذلك النهي ماذا؟ وجود مفسدة فيه غالبة على المصلحة، فالفعل لا يصح أن يتقرب به على القول بالامتناع. طبعا إذا قلنا بالامتناع ولا إذا لو قلنا بالجواز واضح المسألة، فإن الحزازة، هذا التوضيح وبيان، فإن الحزازة والمنقصة فيه في الفعل أي فعل؟ الفعل الذي طرا عليه النهي واستلزم طروا النهي عليه شنو؟ حدوث مفسدة غالبة على المصلحة الموجودة مانعة عن صلاحية التقرب به بالفعل بخلاف المقام. هذا المقام اللي احنا فيه، هذا المقام اللي احنا فيه، ان النهي عندما ورد باركني عندما ما ورد على العبادة اما ان لا تكون فيه مفسدة فقط اشارة الى شنو؟ ارجحية الترك، او لو سلمنا ان النهي فيه مفسدة لكن حيث لم تكن تلك المفسدة الموجودة في النهي طار على الفعل لو سلمنا به غالب على المصلحة فيصح ان يتقرب المكلف بنا بالمصلحة الباقية في الفعل. بخلاف المقام فانه اي فان الفعل اي الصوم على ما هو عليه من الرجحان باقي على ما هو من الرجحان في ذاته ومن موافقته للغرض وموافقة الغرض اي موافقته للغرض كما اذا لم يكن تركه اي ترك الفعل راجحا بلا حدوث حزازة ومنقصة ومفسد فيه اصلا فاذا هذا المفسد او هذا العفو النهي لا تؤدي الى وجود منقصة ومفسد في الفعل. هذا تمام الكلام في الوجه الاول في توجيه النهي الوارد في العبادة والحمد لله رب العالمين. لا يحفظ. Thank you.